أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة جواز التأخير اللي طرقنا لها في الدرس السابق، يعني أدرك الإمام في البداية، بداية الصلاة، لكن ما التحق بالجماعة، أخر إلى أن ركع الإمام فالتحق به بالركوع، فهل تحسب له ركعة أو لا؟ هذه المسألة. إنه يظهر من السيدنات أنه يجوز التأخير، ماكم به مشكلة، لكن قلنا بأنه العلمان استشكلا في ذلك، باعتبار أن النصوص ما تشمل هذه الحالة، نصوص مختصة بالصورة الأولى اللي ذكرها في المتن، وهي ما إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، ما تشمل حالة ما إذا أدركه شنو في أثناء في أول الركعة أو في أثناء الركعة، ما تشمل هذه الحالة، يعني لا يصدق عليه أنه أدرك الإمام في ركوعه أو أدرك الإمام قبل أن يرفع شنو رأسه، ما يصدق هذا. فإذا ما يصدق حينئذ الدليل قاصر، فهو يثبت احتساب الركعة في هذه الحالة فقط، في الصورة الأولى، وهي ما إذا أدرك الإمام وهو راكع، أما أدركه في أثناء القراءة، في أثناء قراءة الفاتحة وما دخل في الصلاة إلا أن ركع فالتحق به في الركوع، الروايات ما تشملها. هذا احنا أيدنا من الظاهر العبارة، هذا أدركه أدرك الإمام وهو راكع، هذا ما يصدق على من أدركه قبل ذلك. آخر شيء هم ذكرنا بأنه لو كان المقصود هو التعميم يعبر بعبارة أخرى، التحق به، التحق بالإمام وهو راكع، حتى تكون العبارة شاملة لكلتا صورتين. ومن هنا نقول بأنه بناء على هذا مر نفترض أن ما ذكره هذان العلمان تام، خب نتعدى إلى الصورة الثانية، اتفاق على عدم الفرق بين الصورتين أو عدم القول بالفاصل كما يقول السيد الخويني، إذا تم هذا حينئذ نتعدى إلى الصورة الثانية، وإلا فالتعدي يكون مشكل إلى الصورة الثانية. إلا إلا أن يقال إلا أن واحد يجي الداعي أن ارتكاز عدم الفرق بين الصورتين، ارتكاز عدم الفرق بين الصورتين مؤيدا بالاتفاق المنقول على عدم الفرق أيضا كما ذكر السيد الحكيم، على عدم الفرق يكون قرين على أن المراد بالإدراك في نصوص الباب هو مجرد الالتحاق حتى يشمل كلتا صورتين، لو عندي شيء جدا دعوة يكون ارتكاز على عدم الفرق بين الصورتين، شو الفرق بينهما سواء التحق، بقطع النظر عن التعبير بأدركه في النصوص، التحق لحق على الإمام في ركوع أو لحق عليه قبل ذلك لكنه لم يدخل معه في الصلاة والتحق به ماذا في ركوع، النتيجة هو التحق به في ركوع، يعني التحق به في منتهى ما تدرك به ركعة، التفريق بينهما يحتاج يعني خلاف المرتكزات الموجودة عند الإنسان، ويؤيد هذا بماذا الاتفاق المنقول على عدم الفرق بينهما، هذا قد يقال أنه يجعل قرينة على تفسير الإدراك في نصوص الباب بمجرد الالتحاق به، إذا أدركت الإمام وهو راكع يعني التحقت بالإمام وهو شنو وهو راكع، يكون شاملا إما بصورته، إذا هذا هم ما تم حينئذ لابد من التوقف في الصورة الثانية ويختص باحتساب الركعة بما إذا التحق وين والركوع. يعني إذا أدرك الإمام وهو شنو وهو راكع. زين. بعد ذلك نتكلم عن هذه المسألة مرتبطة بما تقدم، وهي أن المناط في إدراك الركعة هل هو إدراك الإمام وهو راكع، أو أن المناط هو إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه. من هذان الأمران ورد في نصوص الباب، بعض الروايات يقول أدركه وهو راكع أو في حال ركوعه أو كما قال شبيه بهذا الشيء، بعضها تقول أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه. المناط ياغو بناء على أن أكو فرق بينهما، يعني بناء على أكو فرق بين التعبيرين، بين أن يقول إدراك الركعة يكون بما إذا أدرك الإمام وهو راكع، وبين أن يقول أن المناط في إدراك الركعة هو ما إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه. المناط على اليمين. قد يقال بأن الثمرة تظهر فيما إذا كان المأموم في حال الهوي إلى الركوع والإمام في حال رفع الرفع من الشنو من الركوع، فالتقيا في هذه الحالة، هذا في حال الهوي قاعد يرفع رأسه في حال الرافع. قد يقال بأنه هنا تظهر الثمرة، يعني أن احتساب هذه الركعة احتسابها ركعة مبني على الثاني، مبني عليه من على أن نقول أن المناط على إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه، قبل أن يرفع شنو رأسه. فقد يقال بأنه هذا يصدق لي أنه شنو يقولوا يعني أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه. بينما على الأول إذا قلنا بأن المناط على إدراك الإمام وهو راكع لا يصدق، يعني لا تحتسب له ركعة. ليش؟ لأن الإمام حين شروعه في الرفع لا يكون راكعا، إنما يشرع في الرفع، وذاك التقى به في حال الشروع في الرفع، عندما يشرع في رفع رأسه لا يكون راكعا، إذن هو لم يدركه وهو شنو وهو راكع، وإن كان أدركه قبل أن يرفع رأسه. هذا اللي يعني هاي الثمرة اللي ذكرت الظاهر أنها مبنية على إنكار أن يكون الركوع مراتب، أن يكون له مراتب متعددة، باعتبار أن الركوع عبارة عن انحناء. انحناء واضح أن الانحناء له مراتب متعددة، انحناء كامل أكو، انحناء ناقص، انحناء كذا إلى آخره، انحناء كل انحناء. فإذا الركوع كان عبارة عن الانحناء والانحناء واضح أن له مراتب، فالركوع أيضا تكون له شنو مراتب. إذا أنكرنا هذا حينئذ هذا الكلام له وجه مثلا، وأما إذا قبلنا أن الركوع له مراتب وأن الإمام لا يخرج عن حد الركوع بتغييره حاله من مرتبة إلى شنو إلى مرتبة أخرى، ما يخرج عن حد الركوع، وأما إذا قبلنا ذلك فيصدق أنه أدركه أدرك الإمام في الركوع في هذا الفرض اللي فرضنا، وهو ما أن الإمام شرع في رفع رأسه وذاك شنو هوى في حال الهوي إلى الركوع التقيا، يصدق عليه أنه أدركه وهو في ركوعه، لأن الركوع له مراتب. صحيح هو خرج عن الركوع الذي كان فيه إلى مرتبة أخرى من الجنون من الركوع، لكنه باقي في الركوع، لم يخرج عن حد الركوع، فتحسب له ركعة على التقدير. يعني سواء قلنا بأن المناط هو إدراك الإمام في حال ركوع، هذا أدركه في حال ركوع في حال الركوع، أو قلنا بأن المناط هو إدراك الإمام قبل أن يرفع شنو رأسه، هذا هو قال في الثمرة، قال بأنه هذا أدركه قبل أن يرفع رأسه، فلا تظهر الثمرة. اللهم إلا أن يقال إن الركوع المعتبر شرعا لا يتحقق إلا بالقصد، هذا ذكر بعض الأعلام، أن الركوع المعتبر شرعا لا يتحقق إلا بالقصد، ولذا فإن من ينحني لالتقاط شيء من الأرض وإن كان قد يصدق عليه الركوع لغتان أو عرفان، قال ركع لالتقاط شيء من الأرض، لكنه ليس هو المعتبر شرعا، ليس هو المعتبر شرعا، ما يكتفى بهذا. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الركوع أمر قصدي لا يتحقق إلا بشنو؟ بالقصد، أن يأتي به بقصد خضوع لله سبحانه وتعالى، وقصد كونه واجبا في الصلاة، فهو أمر قصدي. فإذا ثبت أنه أمر قصدي، الركوع المعتبر شرعا، مو الركوع لغتان ولا الركوع عرفا، لا إشكال في أنه لا يعتبر فيه القصد، لكن الركوع المعتبر شرعا الذي هو من أركان الصلاة والذي اعتبر من الفرائض كما تقدم في قاعدة لا تعاد، الركوع المعتبر شرعا يعتبر فيه القصد وهو أمر قصدي. وحينئذ يقال بأن الإمام في فرض نتكلم عنه، أن الإمام عند شروعه في الرفع، عندما يشرع في رفع رأسه من الركوع، يكون تاركا لما قصده من الركوع، وكان قاصد الركوع عندما كان راكع، لكن عندما شار رأسه رفع يده عن هذا القدر، لا يقصد الركوع بعد، تاركا لما قصده من الركوع، فكيف يكون إدراك المأموم له في هذا الحال إدراكا له في ركوعه؟ شلون نقول بأنه أدركه في ركوعه؟ الركوع أمر قصدي، هو تخلى عن هذا القصد، عندما رفع رأسه معناه شنو؟ أنه ترك هذا، ترك الركوع، لم يقصد الركوع، خرج عن هذا القصد، فذاك إذا التحق به في هذه الحالة، شلون نقول بأنه هذا يحتسب له؟ لماذا؟ لأنه أدرك الإمام في الركوع، ما أدركه في الركوع، لأن الركوع أمر قصدي، لأن الركوع أمر قصدي، فلا يصدق عليه أنه أدركه في ماذا؟ أدركه في الركوع. اللي يخطر بالذهن هو هذا، أنه النصوص إذا لاحظناها وإن جعلت المناط في احتساب الركعة إدراك الإمام وقد ركع كما في نصوص صحيحة، أو إدراك الإمام وهو راكع كما في نصوص أخرى، هذا وارد تقريبا في كل الروايات، يفهم منها أن إدراك الركعة يكون بإدراك الإمام في حال ركوعه، في حال الركوع، هذا بلا إشكال. لكن صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد يفهم منها أن المراد بإدراك الإمام هذا المناط، إدراك الإمام وهو راكع، أن المراد به هو إدراك الإمام قبل أن يرفع شنو رأسه، كأنها سمن المفهم، كأنها هي تبين أن المراد بهذا هو هذا، أن المراد بإدراك الإمام وهو راكع يعني إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه، لأن هي الرواية نفسها تذكر ذاك الأول ثم تذكر الشيء تذكر الثاني. هي نفس الرواية تذكر كل الأمرين. أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، هذا الضابط الأول، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. هذا تفسير لقول أدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة. الثانية اللي هي صحيحة الحلبي تقول إذا أدركت الإمام وقد ركع، هذا المناط الأول، وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه، بحيث يتحقق شنو؟ أنه أدركته وهو راكع. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. فتجعل الميزان على المناط على من؟ على إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه وإدراك الإمام بعد أن يرفع رأسه. بناء على هذا يظهر أن المناط، طبعا المقصود برفع الإمام رأسه، ظاهر أن المقصود رفع رأسه من الركوع، مو؟ وإن كان ما صرح به هو، بس واضح أن المقصود هو رفع رأسه من الركوع، يعني رفع رأسه من الركوع. يعني شنو رفع رأسه من الركوع؟ يعني رفع رأسه من الركوع يعني من الحالة التي هو فيها، من ركوعه. رفع الإمام رأسه يعني رفع رأسه من ركوعه. هذا أقول للتفريق بين رفع الإمام رأسه من ركوعه وبين رفع الإمام رأسه من مطلق الركوع. الرواية الظاهرة أن المراد به رفع الإمام رأسه من ركوعه، هو الركوع الذي كان عليه بأي شيء كان، بأي شكل كان، سواء كان ركوع تام، ركوع تام، أو كان ركوع مثلا قبل هذه المرتبة التامة. رفع رأسه عندما يجعل ميزان لاحتساب الركعة يراد به رفع الإمام رأسه من الحالة، من الركوع الذي هو فيه، من الركوع الذي هو فيه، مو رفع رأسه من مطلق الركوع. راح الرواية هذا قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. ظاهر العبارة هو أنه يعني من ركوعه، يعني من الركوع الذي هو فيه، من الحالة التي هو فيها التي تسمى بماذا؟ بحالة الركوع. إذا رفع رأسه من هذه الحالة حينئذ بعد لا تحتسب، والتحق به الإمام لا تحتسب ركعة. متى تحتسب ركعة؟ إذا التحق به وأدركه قبل أن يرفع رأسه من هذا الركوع. وعليه فإدراك الإمام وهو في حالة الشروع في رفع رأسه، حالة الشروع نريد نقول قام وقف، لا في حالة الشروع في رفع رأسه، قبل هذا فالمعتبر في إدراك الركعة هو إدراك الإمام في حال ركوعه، أي قبل أن يرفع رأسه منه، قبل أن يرفع رأسه من هذا الركوع، فهما بمعنى واحد، أدركه وهو راكع أو أدركه قبل أن يرفع رأسه من ركوعه ذاك، وهما بمعنى واحد. وعليه فإدراك الإمام وهو في حالة الشروع في رفع رأسه مع افتراض كونه في حالة في مع افتراض كونه في حالة الخروج من حد الركوع مع افتراض كونه في حالة الخروج عن حد الركوع لا يكفي لاحتساب الركعة لأنه لم يدرك وهو راكع وقبل أن يرفع رأسه الذي هو المناط في احتساب الركعة بحسب النصوص. ليردد له هذا أن المناط هو إدراك الإمام في ركوعه، أو بعبارة أخرى إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوعه، هذا المناط، هذا هو المناط. وإذا كان هذا هو المناط وهذا أدركه في فرض المسألة، فرض المسألة هذا قام وهذا شنو هذا انحنى حتى يركع، هذا أدركه وين؟ ما أدركه في ركوعه، أدركه بعد أن رفع رأسه من ركوعه، وهذا معناه أنه هذا لا يكفي لاحتساب هذه الركعة، هذا لا يكفي لاحتساب هذه الركعة. أفرض أن الإمام بعد أن رفع رأسه من ركوعه دخل في مرتبة أخرى من شنو من الركوع، ما يخالف، لكن المناط هذا المناط هو أن يرفع رأسه من ركوعه الذي كان عليه. فإذا رفع رأسه من ركوعه حينئذ الالتحاق به في هاي الحالة لا يكون موجبا لاحتساب تلك الركعة، لأنه يصدق على هذا المأموم أنه لم يدرك الإمام في ركوعه ولم يدركه قبل أن يرفع رأسه، وإنما أدركه بعد أن رفع رأسه، فينبغي أن لا تحسب له شنو ركعة. نعم قد يفرض كما فرض السيد الماتن، قد يفرض إدراكه بعد شروعه في رفع رأسه، أدركه بعد أن شرع في رفع رأسه، لكنه لا يخرج بذلك عن حد الركوع، لا يخرج بذلك، مجرد أن يرفع رأسه لا يخرج عن حد الركوع، لأن الركوع له شنو مراتب. السيد الماتن فرض قد يفرض إدراكه بعد شروعه في رفع رأسه لكنه لا يخرج بذلك عن حد الركوع بناء على أن الركوع له مراتب. فهل المناط حينئذ على رفع الرأس من الركوع؟ ونقول بأنه هذا لا تحتسب له رفع لأنه أدركه بعد رفع رأسه من الركوع حتى يحكم بعدم الاحتساب، أو أن المناط على ركوع الإمام حتى يحكم باحتسابها ركعة لأنه أدركه في الركوع، وإن انتقل من مرتبة إلى أخرى لكنه أدركه وهو شنو في الركوع، إذا أدركه وهو في الركوع حينئذ المناط الأول يقول بأنه لا بد من احتسابها له شنو ركعة. عليه من نمشي على أنه أدركه بعد أن رفع رأسه فلا تحتسب، أو أنه أدركه وهو في الركوع حتى تحتسب له ركعة. سيد الماتن ذهب إلى عدم الاحتساب في هذه الحالة، في هذا الفرض، في فرض شنو؟ في فرض ما إذا كان فرقنا بين إدراك الإمام بعد رفع رأسه، نقول هذا ما يلازم خروج الإمام عن شنو؟ عن الركوع، بل هو يبقى في حد شنو؟ في حد الركوع، رفع رأسه لكنه باق في حد شنو؟ في حد الركوع. هذا اللي يقول السيد الماتن، أكو فرق بينهما، يقول ممكن افتراض أنه يخرج يرفع رأسه لكنه باق في حد شنو ركوع بناء على أن الركوع له مراد. في هاي الحالة فيما إذا التحق به في هاي الحالة السيد الماتن قال لا تحتسب له ركعة، لكن احتياطا ذكره، ذهب إلى عدم الاحتساب احتياطا. اللي نقوله هو هذا، أنه على تقدير تحقق هذا الفرض، احنا نشكك في تحقق هذا الفرض بناء على ما قلنا من أنه شنو، من أنه أكو ملازمة بينهم. ما نقدر نتصور بأنه هذا التحق به بعد رفع رأسه من الركوع وبين بقاء الركوع، لا، نقول خرج عن الركوع، لأن المقصود بالركوع اللي جعل مناطياه مو مطلق الركوع، وإنما الركوع الذي هو فيه، الركوع الذي هو فيه هذا دائما ملازم لرفع رأسه. شنو الخروج عن الركوع الذي هو فيه؟ ملازم المن لرفع رأسه من ركوعه، بمجرد أن يرفع رأسه من الركوع خرج عن الركوع الذي هو فيه. فإذا فهمنا من النصوص، فهمنا من النصوص أن المقصود بكلا الضابطين المذكورين فيها، وهما بمعنى واحد كما قلنا، أن المقصود هو هذا إدراك الإمام وهو في ركوعه الذي هو فيه، أو بعبارة أخرى إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ذاك الركوع، شيء من واحد. فبعد ما نقدر نتصور شنو، أنه باقي صحيح وباقي مراتب أخرى للركوع، لكن ليس الضابط لاحتساب الركعة هو إدراك الإمام في مطلق الركوع، وإنما هو إدراك الإمام في الركوع الذي هو فيه. نقول على تقدير تحقق هذا الفرض، على تقدير تحقق هذا الفرض، فالصحيح هو عدم الاحتساب كما ذكر السيد المعتن وإن ذكر بعنوان الاحتياط، لما عرفته من أن الصحيحتين المتقدمتين صحيحة الحلبي وصحيحة منه سليمان بن خالد المتقدمتين دلتا على أن المراد من إدراك الإمام وهو راكع هو إدراكه قبل أن يرفع رأسه، صحيح واضح نستفيد من هذا المعنى، قبل أن يرفع رأسه من الركوع الذي هو فيه، أي إدراكه في ركوعه لا في مطلق الركوع. فحتى إذا قلنا أن الركوع له مراتب، وفرضنا إمكان أن يرفع الإمام رأسه، لكنه لا يخرج عن حد الركوع، فلا مجال للاحتساب احتساب الركعة، لأنه لم يدرك الإمام في ركوعه وقبل أن يرفع رأسه، وإن بقي الإمام في حد الركوع، بالرغم أن الإمام باقي في حد الركوع لأن الركوع له مراتب، لكنه لم يدركه في ركوعه الذي هو شنو فيه، وإنما أدركه بعد أن خرج عن هذا الركوع اللي يعبر عنه بالرواية شنو، بعد أن يرفع رأسه. فلا نقول بالاحتساب حتى لو تصورنا إمكان تحقق هذا الفارض. هذا ما يرتبط ب يعني العبارات الأولى من المسألة. نقرأ هاي ما ذكر السيد الماتت ما يرتبط بما ذكرناه. مسألة 24، قال إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، أي اللي قلنا بأنها هي الصورة الأولى وهي القدر المتيقن من نصوص الباب، لم يدرك الإمام إلا في الركوع، قلنا معناها شنو، أنه لم يدركه قبل ذلك، أو أدركه، هاي صورة ثانية، أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة عمدا يعني إلى أن ركع الإمام، يقول جاز له، يجوز له في هذه الحالة الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة، الركوع منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، هاي في ابتداء الجماعة يجي شرحها، مقصود في عندما أول ما يلتحق بالجماعة غاية ما تدرك به الركعة هو شنو، هو الركوع، بشرط أن يصل إلى حد الركوع. من يصل؟ المأموم، أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، قبل أن يرفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوال. قلنا إشارة إلى خلاف العلامة، أنه قال لا يشترط أن يدرك تسبيحة واحدة من التسبيحات، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوال فلا يدركها، قاعد يفرع على ما ذكره، فلا يدركها أي الركعة إذا أدركه بعد رفع رأسه، إذا أدركه بعد رفع رأسه لا يدرك الركعة، بل وكذا لا يعطف عليها، مو فقط هذه إذا أدركه بعد رفع رأسه، وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع رأسه هذا هم لا يحتسب له ركعة، إذا كان الإمام في حال شروع في رفع رأسه مو بعد رفع رأسه أدركه، لا في حال شروع هو أدركه، يقول هذا أيضا لا تحتسب له ركعة، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده، يعني عن حد شنو؟ عن حد الركوع، بناء على أن الركوع له مراتب، وإن لم يخرج عن حده هذا مو كافي، ما دام هو ما أدركه إلا بعد أن شرع في رفع شنو؟ رأسه. على الأحوط سأخليه هو احتياط، احنا قلنا ما قد عليه احتياط، لأن هذا يصدق عليه أنه أدركه بعد رفع شنو؟ حتى في حال الشروع ما يتوقف هذا الصدق، هذه الجملة عدما على أن ينتصب قائما، لا هو إذا شرع في رفع رأسه هذا معناه أدركه بعد أن رفع رأسه. وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة، هاي قلت لنا عبارة عن الشرح هنا، إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، توقف على أن يدرك الإمام قبل أن يرفع، قبل أن يشرع في رفع ماذا؟ في رفع رأسه، قبل أن أدرك الإمام قبل شروع في رفع. طبعا إدراك الركعة في ابتداء الجماعة ما يتوقف على هذا فقط، يكفي فيه شنو؟ إدراك الإمام قبل ذلك، بس هذا الوضوح بعده ما ذكره، إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يكفي فيه أحد أمرين، إما أن يدرك الإمام في حال القراءة، في حال السورة، في حال كذا بعد التكبير إلى شنو؟ إلى ما قبل الركوع، أو يدركه وهو في حال الركوع، هذا يتوقف على ذلك إدراك الركعة من الصلاة. زين، لكن هذا كله وين يقول؟ هذا كله في ابتداء شنو عبر عنها؟ جماعة، في ابتداء الجماعة يقول هذا هو الشرع، أن يدرك الإمام وهو في حال شنو؟ إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، هذا هو المناط، لكن هذا شو وقت؟ في حال الابتداء، يعني في ابتداء الجماعة، يعني شنو يعني؟ عندما يدخل في الجماعة، أول ما يدخل في الجماعة، يعني نقدر نقول بالنسبة للمأمون تكون الركعة شنو؟ أولى. الإمام ما يهم تحقق به في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.